صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله صلى الله عليك يا سيدي وعلى المظلومين المنتجبين الغر الميامين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما إلي خالعة الزمان كلانا نفرت وما علي بذاك بأس نفوري من أعاجيب أنا والملاقي كما جانبت أبناء لآلي فرارا من بني الدنيا فإني وجدت أضل من النعام ابن يا دار غدرك بي فإني وجدتك غير بر بالكرام غدرك في بني الهادي علي يا غياث الخلق في الأزل العظايا ظلما يا كرمي الصيد في البلد الحرايا يا بعضاً في السجون قضى وبعض بحد السيف دام إفردا في التهاب ودمعي كل يوم في انسجامي إذا ذكر الحسين فأي عين تصون دموعها صون احتشاها يا عمي بكته الأنبياء يا وغير بدع يا بأن تبكي الكرام على الكراه يا عمي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقدر التقدير الإلهي للنظام الكوني إنما جعله نظاما إلهيا مقدرا بتقدير هو الذي أشرف على هذا التقدير الإلهي لكل شيء في هذه الحياة. لذلك أن الله تبارك وتعالى جعل نظاما ودستورا غير قابل للتغيير ولا للتبديل من الأنظمة الإلهية التي جعلها الله تبارك وتعالى هو نظام العدل. فمن صفات الله أنه العادل، يعني أن كل شيء في هذه الدنيا يخضع لهذا النظام الإلهي المتكامل المسمى بالعدل. هذا هو التقرير الإلهي لهذا الكون، فكل شيء يخضع لهذا النظام العدلي، وكل ما يخالف ذلك إنما هو ظلم يعتبر بالنسبة لله تبارك وتعالى. الآن من الصفات الثبوتية لله تبارك وتعالى هو العدل، بمعنى أنه عادل. بما أنه عادل جعل هنالك جزاء وحسابا في الدنيا والآخرة. العلماء يقولون أن لكل فعل ردة فعل، هذا نظام، هذا النظام العقلاء يقرون بذلك، والمتشرع هم أيضا يقرون بهذا النظام الإلهي في الكون والحياة والتشريع، أن لكل فعل ردة فعل. الإنسان إذا واجه النظام الإلهي والأنظمة الإلهية بالامتثال فله الجزاء الإلهي والثواب، ولكن لو خالف ذلك فجزاؤه العقاب. هذه ردة الفعل. وإلا إذا خالف الإنسان الله تبارك وتعالى فأعطاه الثواب على ذلك فليس هنالك عدلا لله، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هذا النظام الإلهي، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن الجزاء يقسم إلى أقسام متعددة في هذه الدنيا. أولا الجزاء الشخصي، ثانيا جزاء التأريخ، ثالثا جزاء القبر، رابعا جزاء البرزخ، وخامسا جزاء الجنة والنار. هذه الأقسام الخمسة تمر على الإنسان، فيحاسب الإنسان على كل عمل. شوف النظام الإلهي، الآن البعض حينما يذهب إلى قضية من القضايا أن الله تبارك وتعالى لماذا جعل الذرية في أولاد الحسين ولم يجعل الذرية في أولاد الإمام الحسن، أو لماذا أن الإمام الصادق سلام الله عليه والإمام الباقر هم رائد الحركة العلمية لأهل البيت؟ ما نقدر نقول أن ذلك اعتباطا نعوذ بالله، أو لا، ذاك وضعوه للصدفة. في الرواية أن الرسول برحيله أعطى شيئا مختوما للإمام أمير المؤمنين، في ذلك الشيء كتب لعلي بن أبي طالب ماذا يعمل في فترة حياته. في رحيل الإمام أمير المؤمنين أعطى للإمام الحسن الإمام، وهكذا للإمام الحسين. يعني ماذا؟ يعني ما قاموا به الأئمة سلام الله عليهم إنما هو مقدر، مقدر من قبل الله، ليس هو تصرفا أو اجتهادا من الأئمة سلام الله عليهم. حتى بالنسبة إلى الذرية، ذرية الحسين، لماذا أن الله تبارك وتعالى جعل الذرية من ولد الحسين، لماذا لم يجعل في الإمام الحسن؟ الجواب على ذلك واضح، وذلك لأن هذا تقدير إلهي، لأن العطاء الذي كان للحسين، نعم الإمام الحسن سلام الله عليه تجرع السم وتألم وتعذب الإمام، ولكن العطاء الذي أعطاه الحسين في سبيل الله، هذا العطاء كان أحد عناوين الجزاء الإلهي للحسين في الدنيا قبل الآخرة، أنه جعل الذرية في أولاده. يعني هذا جزاء الحسين في الدنيا، كما أنه جعل الشفاء في تربته، كما أنه جعل استجابة الدعاء تحت قبته، هكذا جعل الذرية من أولاد الحسين تكريما لأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. هذا مو إهانة نعوذ بالله بالإمام الحسن، لا، وإنما لكل إمام عطاء، لكل إمام منزلة. والإمام الحسين يقول أخي الحسن أفضل مني، والإمام أمير المؤمنين يقول أنا عبد من عبيد محمد. يعني ماذا؟ يعني مع أن القرآن يقول أن علي بن أبي طالب مع رسول الله هو نفس رسول الله، يعني في درجة واحدة، إلا أن ذلك نبي وهذا إمام، مع ذلك الإمام أمير المؤمنين يقول أنا عبد من عبيد محمد. يعني أن هنالك درجات عند الله تبارك وتعالى، لذلك الله جعل سقاية الحوض، حوض الكوثر، في يوم القيامة أعطاها لعلي بن أبي طالب. لماذا؟ لأن الولاية وأن ما تجرعه الإمام أمير المؤمنين سلام الله، فصبرت وفي الحلق شجا وفي العين قضى أرى تراثي نهبا، كل هذه الآلام اللي تحملها الإمام أمير المؤمنين ألا تكفي أن يكون هو ساقيا لحوض الكوثر؟ أو الرواية عن رسول الله أن علي بن أبي طالب هو مقسم النار والجنة، فسئل الإمام الصادق يا ابن رسول الله يعني ماذا قسم النار والجنة؟ يعني قال الإمام أنه يأتي الرجل إلى الإمام فيقول للجنة هذا موالي فخذيه، ويقول للنار هذا خصيمي وعدوي فخذيه. لماذا؟ لأن الله قسم الحياة
وجعل لكل عمل جزاء. فالإنسان إذا أحسن لوالديه هنالك جزاء عند الله أجر، وهنالك أثر وضعي في الحياة. لو أساء للآخرين هكذا جزاء عقاب أخروي، وهكذا أثر في الدنيا. إذن هذا القرار الإلهي أن يكون لكل إنسان الجزاء الشخصي. أولا ما يرتكب الإنسان يحصل على جزاء خيرا أو شرا. الجزاء الثاني هو جزاء التأريخ، أن الإنسان يبقى مخلدا بسمعة طيبة. هذا معاوية، معاوية الذي حكم وصنع ما صنع حتى أنه أبدع سب الإمام أمير المؤمنين على المنابر 80 عام. وأنا أتساءل من التأريخ، أتساءل من أرباب التأريخ، من الكتاب، من الخلفاء الذين حكموا بعد الإمام أمير المؤمنين، ألم يكن عندكم علي بن أبي طالب هو الخليفة الرابع؟ لو سلمنا أنه مو الخليفة الأول عندكم كما تعتقدون، هو الخليفة الرابع. إذا كان الخليفة الرابع كيف تسمحون لأنفسكم أن تسبوا الخليفة الرابع؟ ألم تقولوا من خرج على الخليفة الأول هو مرتد؟ لأنه خرج على إمام زمانه. زين، الذي خرج على الخليفة الرابع ليس مرتدا. لماذا هناك ارتداد؟ أليس هم خلفاء كما تقولون؟ الذي يخرج على علي بن أبي طالب أيضا مرتد. من يكون ولو كان مقربا ما كان مقربا، المهم أنه خرج على إمام زمانه فهو كافر ومرتد. فلماذا تسمحون لأنفسكم بسب علي بن أبي طالب؟ يعني الإنسان شوية يتأمل يشوف هنالك مفارقة كبيرة. هذا في جانب. في جانب آخر ننظر إليهم، جعلوا من سب علي واجب. واجب يعني ماذا؟ يعني واحد من أئمة المنابر مرة من المرات نسي أن يسب علي بن أبي طالب بداية الخطبة. شلون يبتدون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هكذا كان يبتدؤون بسب المولى سلام الله عليه. ولكن هو لما خلص الصلاة وطلع من المسجد في وسط الطريق تذكر، عجيب، أنا ما سبت علي بن أبي طالب. فطلب منبرا، نصبوا له منبرا في وسط الطريق. قال أيها الناس، أنا سبت، نسيت أن أسب علي بن أبي طالب، ولكن الآن أسب علي بن أبي طالب. ذلك المكان بنوه، سموه مسجدا يسمى بمسجد الذكر. لماذا؟ لأن سب علي بن أبي طالب كان ذكرا لله عندهم إلى هذه الدرجة. ولكن بالله عليك، من الذي بقى؟ من الذي بقى؟ هذا التاريخ، هذا التاريخ يخلد الإنسان. الآن روح إلى معاوية. معاوية الآن مو هو في مزبلة التاريخ كتاريخ. يزيد وين قبره؟ ما حمد قبر يزيد، وين راح؟ يلعب مع القرود والفهود وشارب الخمرة. هذا التأريخ. شوف الآن، انظر إلى الحجاج. مثال آخر، عمر بن عبد العزيز يقول لو جاءت كل أمة بفاسقها ومجرمها لجئنا بالحجاج. هو هذا يكفي. نعم، حفر آلاف القبور لكي يحصل على قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه، ينبش قبر الإمام ويجري ما يجري عن الإمام أمير المؤمنين، ولكن ما كان ذلك طوع يده. هكذا معاوية. معاوية وين الآن؟ وين معاوية الآن؟ إذا تسأل عن قبره، هم بني أمية يخجلون أن يروك قبره لأنه مذبلة. الآن قبره مو بس اسمه التأريخ، هو قبر الآن مذبلة معاوية. ولكن انظر إلى أمير المؤمنين، يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل. يكفيك فخرا أن دين محمد لولا كمالك نقصه لن يكملا. إني لأعذر حاسديك على الذي أولاه ربك ذو الجلال وفضلا. إن يحسدوك يا علي، إن يحسدوك على علاك فما إلا متسافل الدرجات يحسد من على. الإنسان اللي واطي، الإنسان اللي ما عنده شخصية، هو الذي يحسد الإنسان اللي عنده مرتبة عظيمة عند الله. لذلك كان جزاء علي بن أبي طالب أن تذهب هذه الناس إلى زيارة أمير المؤمنين رغم ما جرى على أمير المؤمنين، أن تذهب الناس إلى زيارة أبي عبد الله الحسين المتوكل، منع الناس من زيارة الإمام الحسين وقال من يأتي نقطع يده اليمنى. الناس انقطعوا عن الزيارة، من قطعوا عن الزيارة؟ شوف التضحية، شوف الإباء، شوف الجزاء الدنيا والحسين الدنيا غير الآخرة. الناس يذهبون إلى زيارة الإمام الحسين، يقول له ذلك الجندي قدم يدك لكي أقطعها، يقدم إيد الموالي. هذا اللي متمسك بالعقيدة، هذا الولاء، مو الولاء الولاء الشكلي والظاهري، لا، هذا الولاء اللي يقدم ايده يقول اقطع يدي فداء للحسين. يقدر في بيته يزور الامام ولكن يذهب الى كربلاء يقدم يد اليمنى، يجي السنه القادمه يقول قدم ايدك اليمنى حتى اقطعها، يقول قطعتها في العام الماضي، خذ اليسرى فاقطعها فداء للحسين. الآن أنا أتكلم عن نفسي، أنا وين؟ إذا يقولوا لي بالطريق في خطر عليك ما أروح، خلاص أقعد البيت، علي أزور الحسين بالبيت، واجب نزور الحسين. وإحنا نذهب إلى هناك أعرض نفسي للخطر. شوف الآن أذكر لك مسألة شرعية، الفقهاء أجمعوا على أن الإنسان لو ذهب يعلم أن في ذهابه إلى حج بيت الله الحرام وحج واجب، يعلم أو يحتمل أمرين، صارت عندك يقين؟ تارد عندك احتمال وشك أنه لو ذهبت إلى الحج قد تتعرض للأذى والضرر، ضرر يصير فيك، يحتمل أنه يجرى عليك شيء. العلماء يقولون الحج يسقط عنك، ما تروح إلى الحج، ولكن أئمة أهل البيت يقولون يا ابن رسول الله في قتل لزيارة الحسين، يقول اذهبوا إلى زيارة حتى إذا فيها قتل، حتى إذا فيها ضرر. لماذا؟ لأن الحسين هو الإسلام، الحسين يعني لا إله إلا الله، الحسين يعني الصلاة، الحسين يعني الصوم، الحسين يعني الزكاة، الحسين يعني كل الإسلام. لولا الحسين لما بقي شيء للإسلام. لذلك حينما نحافظ على زيارة الحسين يعني حافظين على الحسين وعلى الإسلام، مو الحسين كاسم، لا، الحسين أكبر من ذلك. شاب المتوكل لها الشيعة من قطعوا عن زيارة الحسين، قال اقطعوهم، اقطعوا الايدي والارجل عن خلاف. ترى مو سهل تنجرح ايدك، انا الان ايدي فاي اربع خمسة ايام مجروحة، كل يوم اعاني، ارد اتوضع عندي مشكلة، ارد انشف ايدي عندي مشكلة، هذا جرح بسيط، فكيف بقطع الايدي؟ يعني تعرف يعني قطع الايدي يعني ماذا؟ يعني عملك كله ينتهي، ما تقدر تسوي شيء. كان اجاو اليهم قال تقطع الايدي يعني يد اليسرى مع الرجل اليمنى، قالوا فداء لأبي عبد الله. شاف الوضع ما يكفي، قالت كل عشرة يقتل واحد منهم. قرار سنة البعدية قالوا نذهب، صار يقتل، يتسابقون إلى الموت فداء للحسين. هذا الولاء، هذا الجزاء. لذلك الآن تنظر حج بيت الله الحرام، بالله عليك مع كل هذا الإعداد، هذه السنة الله وفقنا إلى حج بيت الله الحرام كنا أقل من مليونين، ولكن العام الماضي في 40 الحسين، وين اللي راح إلى كربلاء في 40 الحسين؟ أكثر من 8 ملايين إلى زيارة الحسين. ليش؟ لأن الله تبارك وتعالى كما في الرواية عن الإمام الصادق في يوم عرفة، هذا اليوم العظيم اللي في الروايات أن الإنسان لو أذنب مهما أذنب الله يغفر له في يوم عرفة، فمن لم يغفر الله له في يوم عرفة لا يغفر له أبدا. الله ينظر إلى زوار الحسين في يوم عرفة قبل أن ينظر إلى الواقفين بعرفة. الآن تعرف عظمة الحسين، هذا الجزاء الشخصي، هذا العطاء الإلهي لأبي عبد الله الحسين. لذلك التاريخ كله يذكر الإمام سلام الله عليه. هذا القسم الثاني، هذا الجزاء التاريخي جزاء القبر هنالك من الجزاء والثواب. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. نعوذ بالله. أنا رجل من أصحابي في إحدى البلاد الإسلامية يقول كان في طريق بيتنا إلى أن أوصل إلى بيتنا طريق كان في مقبرة. يقول كنت أمر من مقبرة فكان هنالك الدفان يسلم علي دائما. مرة من المرات يقول أنا مريت الظهر وإذا بي أشوف الدفان مرتبك. قلت الله أكبر شو اللي صاير فيك؟ قال يا شيخنا اليوم صار حدث هذا مباشرة معي. يتكلم الرجل مو قارئ كتاب يقول لي وين المصدر؟ مو صار قبل 1000 سنة هذا قبل 2-3 سنين وهو الذي روى لي هذه القضية. يقول لما سألت قال يا شيخنا اليوم الصبح جابوا لي جنازة. أنا حفرت القبر وضعت هذا الميت في القبر وأهلت عليه التراب. قبل حوالي 2 ساعة جاءوا لي بجنازة ثانية. أنا حفرت القبر المجاور إلى هذا القبر. شوف الجزاء في القبر ها، ما يتأخر، ما تمر عليه أيام غير ما يتفسخ جسد الإنسان، غير ما تطلع الرائحة الكريهة. شوف الإنسان يبقى يوم يومين في دار أهله ما يتحملوا من الرائحة. هذا الإنسان، هذا البشر اللي يشوف حاله ويتكبر على الآخرين وماخذ العجب. في الرواية عن الإمام زين العابدين تقرأ في دعاء مكارم الأخلاق: اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تفسد عبادتي بالعجب. لما نشوف حالك، أنا رحت اليوم المجلس زين بعش يردون أهل البيت اللي عندي اليوم صلينا صلاة جماعة، شو نسوي؟ أنت هذا نفسك مو لأهل البيت، أنت لحالك لمستقبلك. على كل حال يقول يا شيخنا أنا حفرت هذا القبر الثاني إلى جنب القبر الصباحي. يقول حفرت إلى أن وصلت إلى اللحد وإذا تدري التراب طري فسقط شيء من تراب القبر المجاور. يقول فوالله رأيت جسد هذا الميت لدفنت الصباح وإذا بثعبان جالس على صدره. بعد ما صار 2-3 ساعات، بعد ما صار الليل، شنو هذا الثعبان؟ الثعبان عمل الإنسان. هذا العمل: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ولو باليوم مرة. أنا رحت إلى أحد كبير العلماء في مدينة قم المقدسة قبل حوالي 1 سنة، قال لي نصيحة لأول مرة أنا أذكرها على المنبر. قلت له: سيدنا مولانا رجل عالم فاضل كبير، قلت بماذا تنصحني؟ لازم دائما واحد يطلب من الآخرين النصيحة ومو عيب. فقال: أوصيك بمحاسبة النفس ولو بالليل آخر الليل 5 دقائق. أنا هذه النصيحة أقولها لكم. الإمام الصادق يقول: ليس منا، مو من هذه النقاط، ليس منا من لم يحاسب نفسه ولو باليوم مرة. يعني هذا مو موالي. إذا يقول شيعي يكذب، هذا مو شيعي، هذا ما مربوط فينا، هذا بعيد عنا أهل البيت. لذلك وجد على صدره ثعبان. شنو هذا الثعبان؟ هذا عمل الإنسان. جاءوا عند الإمام الصادق قالوا: يا ابن رسول الله، هنالك امرأة جئنا وحفرنا لها قبرا، أي قبرا نحفر فيه عقارب وحية. رحنا إلى قبر آخر، يمكن هذه المنطقة هكذا. يقول حفرنا في مكان آخر وجدنا عقارب وحيات. رحنا إلى ثالث ورابع وخامس، يا ابن رسول الله وين ندفنها؟ قال الإمام الصادق: هذا هو عملها وهذا هو جزاء العمل. البعض لا تحفر عادي ما في شيء، ولا تشوف الذنوب ليه وين واصلة، حتى أن القبر ما يتحمل، خلص جاهز كل شيء. قال: لو حفرتم الدنيا لكل ما حفرتموه وجدتم فيه عقارب وحيات. هذا هو عملها. امرأة أخرى جاءوا للإمام سلام الله عليه الإمام الصادق، قالوا: يا ابن رسول الله، هذه المرأة نضعها في القبر الأرض ترفضها. الله أكبر. الأرض ترفضها. أي جسد هذا؟ شمسوا بني آدم البشر شمسوا من ذنوب ومعاصي، الأرض ما تقبله. شوف هذا جزاء القبر نتحدث عنه، هذا الجزاء، هذا جزاء القبر. قالوا له يا ابن رسول الله وضعناها في القبر تخرج ترفضها، القبر تخرجها إلى الخارج. فقال الإمام الصادق ضعوا في قبرها تربة جدي الحسين فإن الأرض تهتز. أرض تحتاج إلى تربة الحسين، لذلك وضعوا في ذلك القبر تربة أبي عبد الله الحسين فهدأت. ماذا كان هذا العمل؟ لا تقول هذا الذنب قليل، هذا الذنب مو كبير، الله يغفر، الله أرحم الراحمين. عمر بن سعد قال أيضا قبل ما أموت أستغفر لله من محاربتي إلى الحسين. الله أعطاه مهلة حتى يستغفر، ما بقى شيء. الله كما أنه أرحم الراحمين، شباب المجلس هكذا شديد العقاب. تروح إلى المقابر كلها فيها عمر 100 سنة و200 سنة، ما فيها رضيع المقابر، ما في عمر سنة وسنتين وثلاثة وخمسة وعشرة، كل الأعمار موجودة. يمكن مرة واحد تسمع فلان توفى، عجيب ما كان في شيء، أنا بارحة شفته ما كان مريض. شنو الموت يحتاج إلى مرض؟ ملك الموت يقول لك مولانا اسمح لي آخر واحد، تعطيني إجازة، تعطيني إذن. نعم استأذن على رسول الله ملك الموت، ولكن ما استأذن على غير رسول الله. جاء إلى الملك سليمان، هذا الملك العظيم، هذا الملك الذي سخر الله له الرياح والأرض وكل شيء والجن والملائكة، كل ذلك كانت بإمرة سليمان. سليمان متكئ على قصرة ينظر إلى الجن وإلى الإنس كيف أن الله سخرهم له. ذلك الوقت إجا عزرائيل، قال من أنت؟ قال أنا ملك الموت. قال ماذا تريد؟ قال أريد أن أقبض روحك. قال زين خليني أروح إلى الظل، أنا في الشمس واقف، خلي أروح إلى الظل. قال ما في مجال. زين خليني أستعدل. قال ما في مجال. في نفس المكان أخذ روحك، نفس الوقت. بقى هكذا 24 ساعة، لا الجن عرفت ولا الإنس عرفوا. جاءت الأرض بأمر من الله، أكلت العصا فسقط سليمان. من هو؟ هذا هو نبي من انبياء الله فكف بنا. شي يصير فينا الان؟ شوف بعض الناس هو في سفينة ترتطم الامواج واذا به يغرق، من يأكل جسده؟ تأكل هذا القرش السمك اللي يأكل الإنسان؟ من يقول أن الإنسان سيموت على خير؟ اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. لذلك أفضل دعاء أن تدعو به في ليلة القدر هو هذا الدعاء، دائما لا يسقط من لسانك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. العافية مو المرض، لا، المرض الروحي، المرض اللي قد يبتلى به الإنسان. هذا الجزاء الثالث الذي هو جزاء القبر. عندنا جزاء البرزخ، هذا العذاب العصر التي تقتل الإنسان. البعض يقول أنا ما أريد أدخل إلى القبر حتى رب العالمين ما يحفرني عصره. في الرواية لكل إنسان، اللهم ارحمنا ورحمك الواسع، لكل إنسان ضغطة في القبر. هذا أمر موجود. لماذا هذه الضغطة؟ إنما هي لتطهير الإنسان. الآن هنالك خلاف بين العلماء، البعض يقول هذه الضغطة هي ضغطة الجسد أم ضغطة الروح؟ الجسد يضغط أم الروح تضغط؟ الجسد لما تخرج من الروح، أنا أشوف الشعر هذا لما تقصه ما يوجعك، ليش؟ ما في روح. ولكن اللحم اللي فيه روح يوجع الإنسان يؤثر عليه. فبعض العلماء يقول أنه الجسد تدخل إليه الروح فيحفر، وهنالك رواية تقول لا، الروح، لأن الروح راح تتألم أكثر فأكثر. لذلك سئل الإمام سلام الله عليه يا ابن رسول الله زين إذا واحد ما دفن، إذا واحد أكلته مثلا السباع شلون يعصر؟ ما دخل في القبر؟ قال إن الله يعصر روحه ويضبطها في السماء، وضغطة الروح أصعب من ضغطة القبر. يعني وين كفر؟ وين محكمة رب العالمين؟ هذا جزاء الإنسان وجزاء عمل الإنسان، هذا بالنسبة إلى وين البرزخ وعذاب يوم القيامة لا تحدث ولا حرج. هذا هو بذاته يحتاج إلى تفصيل، يحتاج شهر كامل أتحدث لك عن الموت والبرزخ ويوم القيامة شي يصير في هذه المراحل على الإنسان من العذاب ومن النعيم. ما نقول فقط عذاب، ولكن لما نذكر العذاب حتى يتذكر الإنسان بماذا يتذكر عذاب يوم القيامة. فلا يحمل المحرم لما تنظر إلى قتلة الحسين ماذا كان جزاؤهم في الدنيا قبل الآخرة. الذي جاء إلى العقيلة زينب سلام الله عليها، من هو؟ رجل كان يسمى كعب بن أبحر. هذا الرجل لما بعد ثورة المختار اجى إبراهيم الأشتر ابن مالك الأشتر البطل المدافع عن ولاية أمير المؤمنين، اجى إبراهيم وألقى عليه القبض، قال يا رجل ما أنت صانع؟ قال أنا ذهبت إلى زينب بنت علي بن أبي طالب فأخذت القناع من على رأسها ومددت يدي إلى قرصيها فأخذتها فسالت الدماء منها. قال له يا رجل أما أخذتك الرأس على بنت أمير المؤمنين على بنت رسول الله؟ قال لا ما أخذت. الإنسان شوف الطاغية إلى وين يوصل. وإذا به قال له ويلك ماذا قالت لك؟ قال قالت لي قطع الله يديك ورجليك وأحرقك بنار الدنيا قبل نار الآخرة. فيقول إبراهيم أين يدك؟ يقول وإذا مد يده وإذا بيديه مقطوعتين، فقطع رجلاه وأحرقه بالنار. هذا جزاء الدنيا لمن يخرج لقتال الحسين. هذا رجل. ورجل آخر يقول الراوي بعد فترة قريبة من واقعة كربلاء جالس عند رجل يسمى أخنس بن زيد، يقول صار الحديث عن كربلاء، يقول صرت أقول يا رجل قضية كربلاء والحسين، وإذا به يقول ماذا جرى على قتلة الحسين؟ قلت له من أنت؟ قال أنا من خرج لقتال الحسين وما صار فيه شيء. يقولون كل من يخرج لقتال الحسين يجري عليه العذاب وإنه ما يطول. هذا أنا عمري 90 سنة وما فيه شيء. قلت أنت خرجت في قتال أبي عبد الله؟ قال بلى أنا خرجت. وهذا الشخص ما فيه شيء. يقول في هذه اللحظة وإذا كان عند زيت إضاءة من زيت قلت الإضاءة، يقول راح إلى هذه الإضاءة هذه العبرة، راح حتى يزيد من النار وإذا بالنار علق على إصبعي. قال يا رجل هذه النار علقت بإصبعي ائتني بالماء. يقول أنا همات أتيت إليه ألقيت الماء على يده وإذا بالنار كثرت. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحول الماء إلى بترول إلى بنزين خلاص إرادة رب العالمين، فاحترقت يده. قال ماذا أصنع؟ قلت ألق بنفسك في الماء في هذا النهر. فألقى بنفسه في النهر، كلما كان يدخل كلما كان تزداد النار أكثر فأكثر إلى أن مات وانتهى. هذا جزاء لمن خرج لقتال أبي عبد الله. وهنالك كتاب موجود موثق، هذا الكتاب فيه جزاء من خرج لقتال الحسين سلام الله عليه، حتى تعرف أن الله تبارك وتعالى ما من شيء إلا ومقدر بقدر الله. ما في شيء يضيع في هذه الدنيا. اليوم لما تذهب إلى الكمبيوتر يقولون إن في الدقيقة الواحدة الكمبيوتر يحفظ أكثر من 1 مليار معلومة، فكيف بالكمبيوتر الإلهي كيف بالحاسوب الرباني كيف يتعامل مع الإنسان يحصي على الإنسان كل صغيرة وكبيرة. حتى تعرف الذين خرجوا لقتال الحسين ماذا كان جزاهم في الدنيا قبل الآخرة، ولكن الذين كانوا مع أبي عبد الله الحسين كيف كانوا ينظرون إلى الموت. لما تروح إلى شبابهم إلى أطفالهم، تذهب إلى القاسم ابن الإمام الحسن يلتفت إلى عمه الحسين يقول له: يا عم وأنا في من يقتل في يوم عاشوراء. يلتفت إلى الإمام الحسين يقول له: ولدي قاسم، كيف الموت عندك؟ شلون تنظر إلى الموت؟ وإذا بالقاسم هو الشاب لم يبلغ الحلم، يعني عمره 13 سنة إلى 14 سنة في هذا العمر، ولكن شوف التربية، تربية الإمام الحسن المجتبى. قال له: يا عم فيك أحلى من العسل. الله الله الله، لو كان هنالك شيء في الدنيا أحلى من العسل، القاسم بن الحسن لمثل. ولكن شوف المنزلة، قال: يا عم يا حسين فيك أحلى من العسل. وفعلا قال له الإمام الحسين: ولدي قاسم، أنت في من يقتل في كربلاء. لذلك لما جاء يطلب الإذن من الإمام الحسين، هنالك روايتان عن رواية أمس بالليل ذكرتها، ولكن اليوم أذكر الرواية الثانية. لما طلب الإذن من أبي عبد الله الحسين، الإمام الحسين قال له: ولدي أنت البقية الباقية، أنت ذكرى ولدي أخي الإمام الحسن. فذهب القاسم وهو مغتم، وإذا به يتذكر أن هنالك عود على كتفه، هذه ورقة كتبها الإمام الحسن قبل رحيله. قال له: ولدي قاسم، إذا مرت بك ظروف صعبة جدا وجدا، افتح هذه العودة ستجد فيها ما تريد. القاسم ما مرت عليه مرحلة كما مرت في هذه اللحظة، وإذا به يفتح هذه العودة يجد فيها كتابا من أبيه الإمام الحسن، يقول له: ولدي قاسم، إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا، ولدي قاسم، فلا تقصر في نصرته. القاسم أخذ هذه العودة فرحا إلى أبي عبد الله، ذهب إليه قال: عم يا حسين، هذه وصية أبي الحسين. لما نظر إليها الإمام الحسين وإذا بدموعه تجري، قال له: ولدي قاسم، أقبل إلي. ضمه إلى صدره، خرج لوداع أمه وأخواته وعماته، وذهب يقاتل. ولكن ما مرت عليه إلا لحظات، وإذا به ينادي: عم يا حسين، عليك من السلام. سقط على الرمضاء القاسم، فجاء عنده الحسين، ضمه إلى صدره: ولدي يا ولدي، ولدي يا ولدي، ولدي قاسم، بعدا لقوم قتلوك، ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك. بينما القاسم كان بين يدي أبي عبد الله، وإذا بالقاسم هاجركم الله، فاضت روحه إلى العالم الأعلى. رحم الله من نادى: وقاسما وسيدا وغريبا. وإذا بالإمام الحسين أخذ القاسم حمله، ورجلا تخطان على الأرض، ونأخذه أخذه إلى الخيام. وإذا بزينب ذهبت إلى رمل أم القاسم. القاسم تقول يا رملة عظم الله لك الأجل رملة تنادي والدمع يا عبل خد تتشاور رملة تنادي والدمع بالخد تتشاور شيبت راسي بالحزين يا ابني يا جذام لما رأيتك عثر يا ابني رمية شيبت راسي وهيجيت حزني علي وإذا بالإمام الحسين أخذ القاسم ومسده إلى جنب علي الأكبر تقول العقيلة زينب وإذا بأخي الحسين تمسد ونام بين القاسم وبين علي الأكبر تارة ينظر إلى القاسم وهو ينادي وولدا وقاسما ودارة ينظر إلى علي الأكبر وهو ينادي وولدا وعليا شبان شبان مثل الورد يزهون اي والله يزهون حسافة على الغبرة ينامون يا حسافة على الغبرة هي ينامون مرملا مذرأته رملة صرخت يا الله. نقرأ هذه الآية المباركة لقضاء الحوائج وشفاء المرضى يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيبون